السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والطهر الأطهر والنور الأبهر محمد وعلى آله سادات الخلق أجمعين. كان الكلام في مجموعة من الآيات حول الحج والعمرة في سورة البقرة بدءا من الآية 196، وهناك مجموعة من الأحكام سواء ترتبط بالحج بالعمرة ببيت الله الحرام بفقه العتبات، ودي أحكام مهمة جدا. قضية أهمية نفس هذا المبحث، أهمية بيت الله الحرام في الدين أن يكون مفعلا محيا ليس معطلا، ما هذا بحث فقهي وعقائدي، ليس عقائدي محض ولا فقهي محض، بل بحث ممتزج. لماذا لا بد من المعرفة به؟ كي يكون تعاطي مع شؤون بيت الله الحرام تعاطي على وفق الرؤية الشرعية. مرقد سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله، مرقد سيد الأوصياء، مرقد أصحاب الكساء، مرقد أئمة أهل البيت عليهم السلام، مرقد مراقد الدائرة الصفائية الثانية من أهل البيت عليهم السلام. هذه المراقد ما هو موقعيتها في الدين في الفقه؟ لما؟ لأن الفقيه أو المتكلم إن لم يعرف درجة موقعيتها في الدين وشؤون أحكامها، ولو تحت عنوان فقه العتبات وفقه المراقد والمزارات، لن يستطيع أن يوازن بين تزاحم الأحكام حينئذ. قد غفلة أو التباسا أو ما شابه ذلك يرجح حكم معين على حكم. لذلك إدارة العتبات ما يمكن أن يتولاها شخص ليس لديه إلمام بالأحكام الشرعية أو بفقه العتبات نفسه. يعني قد يكون هو له باع إداري كفو كذا وليكن، لكن لابد أن يكون هناك لجنة استشارية تخصصية فقهية. فبالتالي الرؤية الشرعية لأحكام فقه العتبات أمر بالغ الأهمية. مثلاً مسألة يسيرة من مسائل فقه العتبات، توسعة العتبات الشريفة، هذه مسألة منصوصة في زمن الإمام الكاظم وقبله في زمن الإمام الصادق صلى الله عليه. أرادت الدولة العباسية أن توسع بيت الله الحرام، وكان هناك بيوت محيطة ببيت الله الحرام، بعضهم يعني متمنعين أن يبيعوا بيوتهم نظرا لمثلا شرافة المكان وكذا، وأن يوسع بيت الله الحرام. فالدولة العباسية اضطرت أن تستفتي الإمام الصادق، وبعده أيضا جاءت توسعة أخرى واضطرت أن تستفتي الإمام الكاظم، لم تحصل على جواب معين من فقهاء العام. فأجاب الإمام الصادق بقاعدة مهمة في فقه العتبات وفقه المشاعر، كذلك أجاب الإمام الكاظم. هذه القاعدة ربما الآن في بعض الفتاوى في فقه العتبات محل غفلة، أيا ما كان المقصود هذا المطلب وهو أن العتبات لها نظام فقهي، توزيعتها كذا، رعايتها، إدارتها، تدبيرها، ما هي أهميتها في الشريعة، لماذا يجب دراسة أهميتها؟ دراسة أهميتها لتعطي الإنسان مدى الضرورة التي تصوغ الإنسان. تعلمون أنتم ليس كل ضرورة، والطرار يبيح للمكلف أن يرفع اليد عن الواجبات أو المحرمات، أليس؟ مثلا افترض الإنسان يريد ينتقل من منطقة إلى منطقة أخرى لا بداعي الحاجة الضرورية، لكن بداعي حاجة عادية، ومانعه مانع ظالم عن أن ينتقل من هذه المنطقة إلى منطقة، يسوغ له أن يقول له خلاف الواقع؟ نعم يسوغ. لما هذا النمط من خلاف الواقع في الكلام ليس بمثابة من المفسدة الذي يزاحم حتى الحاجة العادية. أما لا سمح الله مثل شرب الخمر، حرمة الفواحش، هذا يمكن أقول بأنه مثلا في الوضوء إذا كان يسبب الإنسان استبراد يسوغ له أن ينتقل من الوضوء إلى التيمم، أليس؟ نعم. لكن بالنسبة إلى المحرمات الكبيرة هل يسوغ له أن يرتكب المحرمات الكبيرة مجرد أنه يستبرد مثلا فواحش معينة؟ والعياذ بالله، لأنه لكي لا يستبرد مثلا لا يصاب بمرض الحمى فليرتكب الفواحش، لا ما يسوغ. لماذا؟ لأن كل حكم بحسب درجة أهمية في الملاك، الاضطرار ماذا يسوغه أو لا يسوغه. ليس كل اضطرار رفع مطلب إليه، ليس كل اضطرار يرفع كل حكم. لما ملاك الحكم الأول الإلزامي سواء واجبا كان أو محرما يجب أن يلحظ في البين كي يكون الاضطرار الذي بدرجة مناسبة له رافع له، رافع له، وإلا فلا. لاحظ بعض الأحكام الواجبة حتى حفظ النفس لا تسوغه. حفظ النفس كم هو أمر واجب مهم، فهل تحت ذريعة حفظ النفس تسوغ ارتكاب بعض المخالفات الشرعية؟ لا، بعض الأحكام الشرعية لاحظ الضرر إذا ترقى وتصاعد إلى هلاك النفس لا يبرر مخالفة ذلك الحكم الشرعي. عجيب. إيه طبعا. لما؟ لأن بعض الأحكام الشرعية أهم عند الشارع من حفظ النفس. أهم. مثلا لاحظ أفتى الفقهاء كله، أنا أريد أبين في هالصدد، أريد أبين نماذج من أن الاضطرار الرافع يعتمد على ماذا؟ على درجة ملاك الحكم المرفوع في هذا الصدد. عيد العبارة أنه ليس كل اضطرار مسوغ لرفع اليد عن الأحكام الإلزامية، بل إذا تناسب درجة الاضطرار أهمية عند الشارع مع درجة الحكم الإلزامي، إذا تناسب معه إن كان أهم منه، حينئذ يكون الاضطرار رافعا للحكم الإلزامي، وإلا فلا. إذن لا يتخيل متخيل أن كل اضطرار بكل درجة هو رافع. لماذا؟ رحمة الله على السيد البغاني استفتي، موجود في فتاوى، قالوا سيدنا احنا الربا محرم لكن مضطرين جوع كذا مال ما في معيشة ما نصر. قال إنما يسوغ أكل المال الربوي إذا وصل الحال أن الإنسان يموت لولا أن يسد رمقه بأربع لقم أربع لقمات من المال الربوي مثل الصحراء. هذا مو تسويع للمال الربوي. انتبهتوا شنو؟ يعني حرمة المال الربوي عند السيد وهذا عند الفقهاء في الحقيقة بدرجة حرم عليكم الدم ولحم الخنزير والميتة كذا 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 إلا من اضطر غير باغ إلا من اضطر غير باغ ولا عار. فمن اضطر هي عدة آيات. كيف حرمة الميتة؟ حرمة الربا أشد. فالميتة متى تسوق أكلها؟ إذا انقطع بالإنسان السبل ويسوق مطلقا له أربع لقم أربع لقم بمقدار ما يحفظ رمق الإنسان. فلاحظ حرمة الربا لأنها شديدة ما يرفعها أي اضطرار. فإذا الحكم الإلزامي يجب ملاحظة درجة ملاكه وإلا استعمال قاعدة الاضطرار ورفع مضطرية في غير محلها. واضح ولا أمر بديهي في الفقه؟ إذا لم نشخص الحكم الإلزامي درجة ملاكه كم هي نستطيع نتمسك برفع مضطرية؟ ما نتمسك. لما الاضطرار يجب أن يكون مناسب مساوي في الأهمية أو أكثر كي يرفع حينئذ الاضطرار، لأن هذه نقطة مهمة جدا. لا يكفي للفقيه أن يستنبط أن الحكم إلزامي، هذا مو كافي. لما لابد أن يستنبط أيضا ماذا درجة أهمية عند الشرع ما هي، لأنه فقط يستنبط الحكم الإلزامي لابد من درجة أهميته. جيد. بعض الأحكام الإلزامية كما ذكر الفقهاء لا يسوغها حتى هلاك النفس لأهميتها عند الشارع. مثل ماذا؟ مثل الجهاد. الجهاد ولو علم الإنسان أنه إذا شارك في هذا الجهاد سجهاد دفاعي جهاد آخر سيستشهد، هل يسوغ له الفرار؟ لا. أليس الفرار في القتال من كبيرة من الكبائر أم لا؟ بشروط طبعا، شروط مذكورة. مع كون الشروط المذكورة في الحرب والقتال فمن يولهم منكم دبرة يومئذ دبرة أي تكملها بعد فقد باء بغضب خيعنا منه إذا يثبت بيستشهد ولو ملك حقا تستدبر الأعداء تفرفره. مع أن الصحابة ما شاء الله عليهم أكثرهم من بدر إلى مؤتة غزوة مؤتة أو غزوة حنين وكذا في كل الحروب راية الفرار. في قبال رأيت علي بن أبي طالب كرار غير فرار، أما راية الصحابة راية فرار. وكم مرة يتوب الله عز وجل عليهم؟ مو تقول لي فئة من الصحابة فرار، من الذي فرار؟ الكل في الكل، في أحد الكل في الكل، في حنين الكل في الكل، إلا بقى فقط ثمانية من بني هاشم مع رسول الله. كل الصحابة عن بكرة أبيهم وجدهم وأجدادهم فروا في حنين الذي مكث ثمان فقط ثمانية من بني هاشم فقط، وفيهم طبعا رأسهم علي بن أبي طالب. ففي راية الفرار وفي راية منهم في راية الكرار أكو في راية ماذا الفرار. صحيح راية مو قصة بطولة جسمانية، إدارة أزمة يعني. هم هكذا يصيبهم أزمة معينة يفرون عن مسؤولية الدين. فمن الذي يحمل مسؤولية الدين؟ علي أو غيره؟ من الذي يكون كافل للدين؟ الذي يفر يخاف على نفسه؟ يا أخي الدين هنا أهم من النفس. لما يذم الله عز وجل الفرار؟ ومن يولكم منهم دبرا، وحتى في آية أخرى في القرآن يقول الله عز وجل مضمونة الآن نسيت الألفاظ، كم مرة تفرون ويتوب عليكم، يفرون بس كافي كافي يا صحابة. أنا لا يراح على بالي، لو أعطينا الراية غدا، الراية غدا أعطي راية، راية الخلافة والإدارة وقيادة الأمة لرجل يتحمل مسؤولية الأمة ومصير الأمة، مو رجل يفر يخاف على نفسه، نفسه عنده أولى من الأمة ومن الدين، كيف هذا يصبح كافر للدين؟ قصة مو قصة قضايا عسكرية وبطولات عسكرية، ما عنده عزم على الاستشهاد، ما عنده عزم أن يفدي نفسه في قبال أهمية الدين، ليس الدين عنده أهم، كيف يصبح هذا خليفة؟ كيف يصبح هذا قدوة للدين من أئمة الدين؟ كيف يعني؟ هي القصة مو قصة قضايا عسكرية وبطولات جسمانية، قصة ما حاضر يوطن نفسه أن يكون فداء للدين، الدين فداء له. الأمر واضح مو واضح؟ ملحمة عظيمة هي قضية غزوات النبي والجهاد، كما يقول الإمام الهادي في زيارة الغدير لجد ينوين، ويوم خيبر إذ أظهر الله خور المنافقين، خور خائر، ما عنده صلابة، ما عنده تحمل لمسؤولية الدين والأمة. في مصادرهم وليس مصادرنا، في مصادرهم وليست مصادرنا، في مصادرهم وليست في مصادرنا، موجودة في مصادرنا بس مقصود ليست يعني منحصرة في مصادرنا، في مصادرهم فتح فارس أراد أن يهرب الزعيم في المدينة المنورة، يهرب من الخلافة، لولا أن ثبته علي، مو ثبته هو، ثبت كيان المسلمين علي بن أبي طالب. انظروا كتاب الفتوحات لابن مزاح، ابن مزاح المنقل وغير المصادر ذكرناها في كتاب عدالة الصحابة، في فتح فارس وجلا شديدا، شبيه خيبر، شبيه حنين، شبيه أحد، أراد أن يفر لولا أن تداركه والتمس بإصرار شديد أن يغيثه أبو الغوث أمير المؤمنين. هاي نهاوند هي عمدة المعركة التي فتحت فيها فارس، بل حتى القادسية. الدين يريد تحمل مسؤولية، هم يذكرون سمعنا أطيط أسنانه تصطك من الخوف، أنبئ أنه جحافل جيوش كسرى وجيوش الترك وكذا كذا ستغير حتى على البصرة، ومن البصرة ستأتي المدينة المنورة، وليس لديهم أي تدبير لهذا الشيء. الذي أنشأ التدبير هو شخص علي بن أبي طالب مذكور في نهاوند من المعركتين مهمتين لفتح فارس، في القادسية، وقادسية بعناصر من شيعة علي بن أبي طالب هم اللي قادوا النص، مو سعد بن أبي وقاص أبدا، عمون على الحقيقة في مصادرهم، دور لحواري علي بن أبي طالب وأيضا في نهاوند لولا تدبير. هي القصة مو قصة بس هي في عهد رسول الله، حتى بعد عهد رسول الله ليس بقدر تحمل المسؤولية لولا وجود أئمة أهل البيت. يدعون فتوحات فتوحات، لا أبدا، هي القضية هي واحدة على منوال واحد. حتى في فتح الروم معركتان مهمتان، جلولاء وقنسرين، أيضا كان دور لحواري علي بن أبي طالب. لولا وجود مالك الأشتر لا تحقق فتح الروم لا بخالد بن الوليد ولا بأبي عبيد الجراح أبدا. اثنان انهزما في مصادرهم، فقالوا يا مالك انت خذ من حواري علي بن أبي طالب، عنصر عناصر علي بن أبي طالب، كيف السبيل؟ 400,000 في مقابل 40,000، كيف نهزمهم؟ يعني إلا أن تولوني قيادة الجيش، ولا أنتم مو أهل. قال خذ قيادة الجيش. أبي عبيدة رضي تمنى، قال له ابن الوليد دعه يقود الجيش. بخطة مرسومة علي بن أبي طالب استطاع مالك الأشتر أن يحقق فتح الروم في مصادرهم، هو مصادرنا فتوحات فتوحات كلها كما يقول في رواية أبي مؤمن هي لي، هاي تدبيرها مني مو منهم، موجودة. ينقلها ابن أبي الحديد نفسه المعتزل يعترف الفتوحات تدبير من علي، هو فقط حروب في زمن رسول الله. المقصود إذن قضية فرار غير هذه، هي مو تعكس قصة شجاعة، قصة أنت موطن نفسك على تحمل مسؤولية الدين الثقيل غير علي بن أبي طالب، ما موجود أحد. من حارب عمرو بن عبد الوهاب؟ مو قصة بطولة، قصة من يتحمل مسؤولية الدين. الكل فر، ليس فقط في أحد وبدر وخندق والأحزاب وخيبر، هل مجرد المسؤول عن الدين شخص واحد بعد رسول الله فقط. حتى لا سلمان لا مقداد لا أبو ذر رضوان الله تعالى، فقط شخص واحد هو علي بن أبي طالب، هو الذي يستطيع أن يتحمل مسؤولية الدين. وإلا يوم الدار عندما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله في بداية عهد الإسلام، من يقوم منكم يا بني هاشم 40 أنذر عشيرتك الأقربين، يكون وزيرا وناصرا ناصرا قموا باللسان. هذا الدين لعبء ثقيل ذاك اليوم لم يتأهل له أبو طالب ولا جعفر بن أبي طالب مع الذين عظماء في الاصطفاء، ولا عقيل ولا العباس ولا حمزة، نعم ما نعم أسد الله وصل رسول. كما تقول الصديقة كلما ثغر المشركين ثغرة قذف 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 زجه في الموت في الهلاك قذف قذف مرة مرتين طول عمره قذف 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 طول عمره أمير المؤمنين في مرمى الموت في تحمل مسؤولية الدين. هذا نعم يتأهل يكون وصي وصي رسول الله، هذا يتحمل مسؤول عن الدين كافر للدين، يعرف كيف يدير الأزمات بقدها وقدرها. المقصود نرجع، فالفقهاء عندهم ماذا؟ عندهم هذا المطلب، وهو أن بعض الأحكام وهي المرتبطة ببيضة الدين لا يسوغ التخلف عنها حتى لو فيها هلاك النفس. هلاك نفسي من؟ مو نفسي ونفسك أنت. أنت لاعب لحفظ رسول الله كان اللازم على أمير المؤمنين مو واحد آخر سيد الأوصياء كذا كذا أن يفدي نفسه ليلة المبيت وفي كل حياة رسول الله كان يوي في خط الفداء والحفظ في كل الأزمات لرسول الله. فلاحظ إذا كان بالله عليك حفظ الدين فداءه أمير المؤمنين بالتالي، وهو هو الدين كله، يعني الدين اللي هو بدرجة رسول الله. فإذا مو كل اضطرار يرفع ماذا؟ الأحكام الإلزامية. الأحكام زين درجات. ولا هنا يقول المؤمنين لأنه يا رسول الله أنا بيقتلون الكفار فعذرني أن أبيت مكانك ليلة المبيت على الفراش ليلة الهجرة. معذر ومو ليس نفس نفسي ونفسك ولا مؤمن أو متقي أو مخلص أو فقيه أو مرجل، لا علي بن أبي طالب أعظم درجة من الحسن والحسين، أعظم درجة من التسعة المعصومين. اللازم عليه أن يفدي الدين، أي دين، مو ديني ودينك، يفدي رسول الله على طول الخط. فإذا ليس كل اضطرار دلك هم عليهم يفروا في أحد. إذا ظنوا بأنفسهم على نفس رسول الله، هذا ما مصور، ارتكبوا كبيرة من الكبائر وتكرر منهم هذا الأمر. فالمقصود إذا نرجع إلى هذا المبحث، إذا معرفة الحكم الإلزامي درجة أهمية في الدين شيء مهم. مثال نفس هذا المطلب، البصيرة في الدين، يعني فهم أهمية الملاك بصيرة في الدين. أمير المؤمنين صلى الله عليه في المدينة المنورة كان يحرس رسول الله، ورأس رسول الله في حضن أمير المؤمنين وناعم وحراسة المؤمنين، إلى أن درجت ماذا؟ غروة الشمس، فاستيقظ رسول الله قال هل صليت؟ يعني صلاة العصر أو الظهر أي مرة، هل صلى على العصر؟ هل صليت؟ قال لا يا رسول الله. قال لما؟ قال حراسة لك. انظر أمير المؤمنين، صلاة مو صلاتي وصلاتك، مو صلاة النبي إبراهيم، صلاة علي بن أبي طالب، صلاة علي بن عبادة علي بن أبي طالب من يصل إليها. مع ذلك يرى أمير المؤمنين حراسة حياة النبي أهم من ماذا؟ من الصلاة اليومية الواجبة التي يصليها أمير المؤمنين. وما الذي كافأ الله عز وجل علي بن أبي طالب؟ رد الشمس، رد الشمس وصلى اليوم. هذا رد الشمس يعني ماذا؟ يعني بصيرة علي تستحق رد الشمس. بينما رسول الله نادى فلان فلان بعد فلان وفلان وهم يصلون، بعد ما كمل الصلاة الرسول قال لما لم تجبني؟ قال يا رسول الله كنت في الصلاة. يا الله، عندهم أن يؤدوا الصلاة أهم من إطاعة رسول الله، بينما بصيرة المؤمنين ماذا؟ يعني الدين له أحكام كثيرة، إذا لم تعرف مراتب أهمية الأحكام بصيرتك في الدين تنعدم. تحت ذريعة حكم الأحكام أنت تفرط في حكم أهم يرتبط ببيضة الدين. رحمة الله على فقهانا، حتى السيد الخوي رحمة الله عليه عنده هذه الفتوى، السيد اليزي عنده الفتوى، ميزة القمي ينصع القواني عنده الفتوى، كثير سيد أبو العاصم عنده الفتوى. ما هو هذه الفتوى الاستفتاء؟ يستفتونهم أعلامنا فقهانا مراجعنا، عندنا في ممارسة الشعر الحسيني تحدث بعض الكذا كذا، ماذا نصنع؟ قال إياكم أن تفرطوا في إقامة الشعيرة الحسينية. نعم، اسعوا لتصفيتها من هذه الشواذ، لا أن تفرطوا في أصل الشعيرة. تحت ذريعة بعض الشوائب يترك ماذا؟ أصل الشعيرة. اللطيف السيد الخوي رحمة الله عليه، هذا الاستفتاء باللغة الفارسية موجود عندي ومصدر عن موجود. كثير من فتاوى السيد الخوي باللغة الفارسية للأسف غير مجموعة، وفتاوى ولائية عظيمة عند السيد الخوي، عظيمة يعني عقائدية جدا عظيمة متلألئة رضوان الله تعالى. هذا الاستفتاء موجود منتشر مصدرا موجود باللغة الفارسية، نفس الاستفتاء أن لدينا شوائب كذا كذا، سيدنا ماذا نصنع؟ قال الشعائر الحسينية ركن الدين، بيضة الدين، واستدل عليها بخمس ضرورات. عندي الاستفتاء موجود، طبعا مو عندي أنه مصدره موجود ولدي الصورة منه. لاحظ نظرة السيد أخوي وغيره من العلامة الكبار قبله أن الشعائر الحسينية مو تقول لي مستحب، مو تقول لي واجب، دققوا تعبير أصل الشعائر نوعا إجمالا ركن الدين، بها حفظ الدين، غير أنه فقيه ينظر إلى الشعائر مستحبة وتزاحم محرم، والمستحب لا يزاحم ماذا؟ المحرم. هاي النظرة وين؟ ديك النظرة وين؟ يقول لا تفرطوا فيها وإن وجب عليكم تصفيتها من الشوائب، لكن تعتذري عن تصفية من الشوائب تعطلوها، سوف يستلزم تعطيل ركن الدين. هاي بصيرة الفقيه. إذن ليس يكفي في معرفة الأحكام الشرعية والقضايا الشرعية أن نلتفت لأصل حكم الإلزامي، هذا ما يكفي. أو تظن أنه حكم نادبي وما تدخل في معرفة اجتهادية استنباطية دقيقة أنه حقيقة هذا الحكم إلزامي أو نادبي، ثم إلزامي ما هي درجته من الأهمية. يعني معرفة أهمية الملاك أكثر أهمية من معرفة أصل الحكم الإلزامي، أنه إلزامي أو ليس بإلزامي. لماذا؟ لأن إذا إلزامي وما تعرف درجته سوف تفرط فيه، تعتبر كالنبي في مقابل حكم أقل منا أهمية. إذن البصيرة في الدين وبصيرة الاجتهاد وبصيرة الفقه وبصيرة الاستنباط تكمن في معرفة درجة أهمية ملاك الحكم، وهذا هو ما هو مطلوب أن يفهم، ما هو أهمية قيام وإقامة بيت الله الحرام كمركز للدين ولشعائر عبادات الدين، ما هو الأهمية بأي درجة، أو مرقد النبي صلى الله عليه وسلم، أو مرقد سيد الأوصياء أو مراقد أهل البيت عليهم السلام. فهم الدرجة شيء ضروري في البحث الفقهي. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.